أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل، لأنهما إنما أقدما وتراضيا وتواطأا بالعقد الفاسد على ضمان خاص لا الضمان بالمثل أو القيمة. عليكم السلام. كان كلامنا أخيرا حول المقام الثالث من مقامات البحث حول قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهذا المقام كان معقودا لبيان مدرك هذه القاعدة. وقد ذكر الشيخ الأعظم بأن الشهيد الثاني في المسالك ذكر في مسألة الرهن المشروط مدركين لهذه القاعدة الكلية. المدرك الأول قانون الإقدام، والمدرك الآخر قانون اليد، أعني حديث على اليد ما أخذت. ثم ذكر الشيخ الماتن عليكم السلام بأن الشهيد الثاني قد تابع في استدلاله بقانون الإقدام الشيخ الطوسي في المبسوط، باعتبار أن الشيخ الطوسي هو أول من فعل قاعدة الإقدام، أول من فعل قاعدة الإقدام وتمسك بها على الضمان في موارد متعددة. فتابعه الشهيد الثاني في المسالك. ثم بين الشيخ الماتني أن استدلال الشهيد تبعا للشيخ بقانون الإقدام غير مقبول وغير مرضي في المقام. فناقش قدس سره واستشكل في الاستدلال بقانون الإقدام بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول وحاصله بعد مقدمة مقتضبة أن الضمان مطلق، أن مطلق الضمان الكلي الذي هو قدر جامع يجمع بين فردين: واحد، الضمان بالعوض المسمى، أعني العوض الجعلي والمجعول في العقد. اثنين، الضمان بالعوض الواقعي، أعني المثل أو القيمة. وبعد هذه المقدمة نقول بأنه صحيح أن المتعاقدين أقدما على الضمان إلا أن إقدامهما ليس على مطلق الضمان، بل أقدما على ضمان خاص وهو العوض المسمى والمجعول في العقد المبني عليه تواطؤهما وقبولهما، والمفروض أنه مع فساد العقد لا ينتقل إلى المتعاقدين العوض المسمى بعد فرض فساد العقد، وإذا لم ينتقل العوض المسمى إلى الطرفين فلا ضمان حينئذ، فينتفي الضمان بالعوض المسمى من البين. وأما الضمان بالفرد الآخر، أعني الضمان بالعوض الواقعي، أعني المثل أو القيمة، فليس هذا موردا لإقدامهما، فليس هذا موردا لإقدامهما، إنما أقدما على ضمان خاص ألا وهو الضمان بالعوض المسمى المفروض انتفاؤه، فينتفي الضمان بانتفائه. فإذا الضمان بالعوض الواقعي ليس موردا لإقدامهما، وإذا ثبت العوض الواقعي فإنما هو حكم شرعي يثبت بدليله الخاص ولا ربط له بقانون الإقدام ولا علاقة له بالإقدام. فإذا في الواقع ما أقدم عليه بين قوسين أعني العوض المسمى لم يحصل، وما حصل بين قوسين العوض الواقعي لم يقدم عليه، وإن شئت فقل ما قصد لم يقع. ما قصد أعني الضمان بالعوض المسمى لم يقع، وما وقع وحصل أعني العوض الواقعي لم يقصد، فلذا يكون العقد حينئذ باطلا فلا ضمان. فإذا فالنتيجة أن الاستدلال والاستناد إلى قانون الإقدام لإثبات الضمان بالعوض الواقعي غير تام. هذه المناقشة الأولى للشيخ الماتني عليكم السلام في استدلال الشهيد الثاني بقانون الإقدام لإثبات الضمان فيما نحن فيه. قال رحمه الله: وهذا الوجه، أعني الاستدلال بقانون الإقدام، لا يخلو عن تأمل. قلنا ثلاث وجوه أو ثلاث مناقشات للشيخ الماتني على هذا الاستدلال. الإشكال الأول أو المناقشة الأولى اللي قررناه، قال لأنهما، أي لأن الطرفين، وإن إنما أقدما، إحنا ما ننكر أصل إقدامهم على الضمان، نعم أقدما على الضمان، ولكنهما لم يقدما على مطلق الضمان اللي واحد من أفراده شنو الضمان بالعوض الواقعي. قال إنه لأنهما إنما أقدما وتراضيا وتواطأا بالعقد الفاسد على ضمان خاص، لا الضمان بالمثل أو القيمة، الضمان الخاص هو الضمان بالعوض الجعلي، العوض المسمى في العقد. والمفروض عدم إمضاء حسب التقرير اللي قررناه، نوضح العبائر، والضمان بالعوض الواقعي إذا ثبت فهو حكم شرعي. يعني شنو حكم شرعي؟ يعني يثبت بدليل خاص، يعني يثبت بإمضاء وحكم من الشارع. قال والمفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان الخاص بعد فرض فساد العقد، بعد فرض فساد العقد. ومضجل مو مطلق الضمان عندي اللي يبقى تحت فرد واحد اللي هو الضمان بالعوض الواقعي. قال ومطلق الضمان لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوم مطلق الضمان بخصوصية أخرى. فالضمان بالعوض الواقعي، أعني المثل أو القيمة، إن ثبت فحكم شرعي تابع لدليله الخاص وليس مما أقدم عليه المتعاقدان، أي ليس هو موردا لإقدام المتعاقدين، إنما إذا ثبت فهو حكم شرعي يثبت بدليله الخاص ولا علاقة له بقانون الإقدام. هذا كله مع أن مورد هذا التعليل المناقشة الثانية، الإشكال الثاني على الاستدلال بقانون الإقدام، وحاصله أيضا بعد مقدمة مقتضبة أن الدليل علميا لا بد أن يكون مساويا للمدعى، لا أن يكون أعم منه ولا أخف منه، سواء كان مطلقا أم من وجه، يعني مرد لا أعم ولا أخف، مطلق أو من وجه، وإلا لو كان أعم أو أخف وإلا لما صلح هذا الدليل دليلا لإثبات المدعى. وبعد هذه المقدمة نقول، ندخل في الإشكال الثاني، نقول إن النسبة بين قانون الإقدام وبين المدعى، أعني الضمان في المقام، أن النسبة بين قانون الإقدام اللي احنا نريد نجعله في مدرك ودليل، أن النسبة بين قانون الإقدام وبين المدعى، أعني الضمان، العموم من وجه، ومثل هذا الدليل لا يثبت هكذا مدعى، بيان ذلك، ومثل هذا الدليل اللي هو أعم من وجه ما يثبت ماذا هكذا مدعا، بيان ذلك أن مادة الافتراق من ناحية قانون الإقدام، يعني شنو؟ يعني أنه هناك إقدام على الضمان ولكن الضمان غير ثابت، كالمبيع كتلف المبيع قبل قبضه مادة الاقتراض من ناحية قانون الإقدام. أكو إقدام ولكن شنو؟ ضمان ماكو. تلف المبيع قبل قبضه فإنه من مال بائعه، ولا يكون المشتري في هذه الحالة ضامنا. فهنا الإقدام على الضمان موجود، إذ المشتري بإنشائه العقد وقبوله، إنشاء العقد يعني إنشائه القبول البتة، إذ المشتري بإنشائه قبول العقد قد أقدم على ضمان الثمن، أعني قد التزم بأن يدفع الثمن. فإقدام على الضمان حاصل، ولكن الضمان غير ثابت. ومادة الافتراق من ناحية الضمان، أعني أن الضمان حاصل ولكن الإقدام على الضمان غير حاصل. وهذا في موارد وأمثلة ثلاثة. المورد رقم واحد، لو شرط المشتري، قلنا ضمان أكو، إقدام على الضمان ماكو، مادة الاستراق مين؟ من ناحية الضمان. الموثق واحد، لو شرط المشتري في متن العقد أن المبيع إذا تلف فيكون البائع هو الضامن ولا يلحق الضرر للمشتري حتى لو كان التلف بعد القبض. هكذا يشترط المشتري، يقول أن المبيع إذا انتلف حتى لو بعد القبض، حتى يعني في يدي بعد أن أقبضه، إذا انتلف فيكون الضامن هو البائع ولا يلحق الضرر علما إلى المشتريين حتى لو كان التلف بعد القبض. فهنا قالوا أن المعاملة هذه فاسدة والضمان ثابت، فإن المبيع بعد قبضه إذا تلف في يد المشتري كان المشتري ضامنا لذلك، فيكون مطالبا بالمثل أو القيمة، إلا أن الإقدام على الضمان غير حاصل. ليش؟ لأن المشتري من الأول بشرطه المذكور، ذاك الشرط اللي شرطه على البائع في متن العقد، قال المبيع ما أعرف حتى لو ينتلف بعد القبض أنت الضامن، تبيع لو ما تبيع. مو؟ إذا المشتري من الأول بشرطه المذكور قد برأ ذمته وعهدته عن الضمان، فلا إقدام على الضمان إلا أن الشارع أثبت الضمان لو تلف المبيع بعد القبض في يد المشتري. المورد رقم 2، البيع بلا ثمن. لو قال البائع للمشتري بعتك هذا بلا ثمن وقبل المشتري، هنا قالوا بأن هذه المعاملة فاسدة وعند المشهور هذا نرجع له بعدين. ليش قلنا وعند المشهور؟ وعند المشهور أن المشتري ضامن للمثل أو القيمة. عند المشهور أن المشتري ضامن للمثل أو القيمة، في حين أنه لم يكن إقدام على الضمان، بل الأمر بالعكس إقدام على الشراء المجاني. بايع قال لي بعتك بلا ثمن، وهذا قبل. إنما قلنا عند المشهور باعتبار أن العلامة في القواعد خالف هذا الحكم المشهور، وأشكل على ماذا؟ وأشكل على حكم المشهور بضمان المشتري في هذه المسألة. والمشهور قال أن المشتري ضامن للمثل أو القيمة، العلامة أشكل على هذا الحكم، قال لا، لم يكن المشتري ضامنا. فإذا مثالنا يصير يصلح على رأي المشهور، لذا قيدنا عند المشهور. المورد رقم 3، المثال رقم 3، الإجارة بلا أجرة. قال المؤجر للمستأجر أجرتك داري بلا أجرة، وقبل المشتري. الكلام هو الكلام، نفس الكلام، مجرد نشيل البيع نخلي الإجارة. الكلام هو الكلام، فقالوا بأن هذه الإجارة فاسدة، وعند المشهور أن المستأجر ضامن لأجرة المثل، ضامن لأجرة المثل، مع في حين أنه لم يكن هناك إقدام على الضمان، بل الأمر بالعكس إقدام على قبول الإجارة مجانا. والمخالف في هذه المسألة، ليش قلنا عند المشهور؟ والمخالف في هذه المسألة هو الشهيدان قدس سرهما، أشكل على حكم المشهور بضمان المستأجر أجرة المثل. إذن هذه موارد عند المشهور، إن لم يكن عند الجميع الضمان ثابت، ولكن الإقدام على الضمان منتف. الإشكال الثالث نقدمه هنا في التقرير لأنه هو مذكور في مطاوي كلماته. الإشكال الثالث للماتن قدس سره على ماذا؟ على الاستدلال بقانون الإقدام. الإشكال الثالث أن هذا القانون، قانون الإقدام بنفسه، هو يتطلب ويحتاج مدركا ودليلا، ولا دليل لنا على ذلك. وحينئذ إذا كان حاله هكذا، فكيف يجعل مدركا ودليلا على قاعدة كل عقد يهمن بصحيحه؟ نقاط إلى هو يحتاج إلى دليل، هو يحتاج إلى مدرك، ما عندنا دليل عليه. أنا أجعله هو مدرك ودليل علما لقاعدة أخرى. وبالجملة الكلام النهائي والخلاصة النهائية للشيخ الأعظم، وبالجملة أن القاعدة المذكورة، أعني قاعدة الإقدام مضافا إلى افتقارها إلى مدرك ومستند ولا دليل لنا على ذلك، في هذه القاعدة منقوبة طردا وعكسا. منقوبة طردا وعكسا. أما طردا يعني لم تكن مانعة للأغيار، لم تكن مانعة للأغيار بحيث، يعني شنو لم تكن مانع للأغيار؟ بحيث أنه في كل مورد إذا لم يكن إقدام فلا ضمان، بحيث أنه في كل مورد إذا لم يكن إقدام فلا ضمان. وقد عرفتم نقضة في بعض الموارد إقدام ماكو، بس شنو؟ لا ضمان موجود. وإحنا شرد إقدام إذا ماكو كن ضمان هم ماكو، فلم تكن مانعة للأغيار. أما طردا أعني لم تكن مانعة للأغيار بحيث أنه في كل مورد إذا لم يكن إقدام فلا ضمان، وقد عرفتم نقضة. وأما عكسا يعني لم تكن جامعة للأفراد بحيث أنه في كل مورد إذا كان إقدام كان ضمان، أيضا عرفتم نقضة. أكو موارد أكو إقدام بس شنو؟ ضمان ماكو. إقدام موجود ولكن ضمان منتفن. فإذا هذه القاعدة منقوبة طردا وعكسا، فالنتيجة في نهاية المطاف أن قانون الإقدام لا يصح ولا يتسنى لنا الاستناد إليه كمدرك لقاعدة كل عقد يضمن بصحيحه نقاط إلى آخره. قال رحمه الله: الإشكال الثاني هذا كله، يعني خذ هذا الإشكال الأول مع أن الإشكال الثاني مع أن مورد هذا التعليل أعم من وجه من المدعى، يعني مورد هذا التعليل مع الإقدام أعم من وجه من مطلبنا يعني مدعانا، قلنا أعم من وجه كيف؟ إذ قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض، يعني كالسلف قبل القبض. بعد وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد، لكن شنو؟ مع تحقق وثبوت الضمان كما في الموارد الثلاثة الآتية. الموبق واحد، كما إذا شرط المشتري في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري، يعني بعد القبض. هذا قلنا الموبق واحد قررنا. الموبق اثنين، قال: وكما إذا قال البائع للمشتري بعتك بلا ثمن. الموبق ثلاثة، أو قال المؤجر للمستأجر آجرتك بلا أجرة. نعم قوى الشهيدان في الأخير، يعني في المسألة في المثال الثالث في الموثق ثلاثة، نعم قوى الشهيدان في الأخير عدم الضمان، وقلنا هما المخالف علما للمشهور. وبعد واستشكل العلامة في مثال البيع في باب السلام، يعني وين؟ في المثال رقم اثنين، في الموثق رقم اثنين. واحنا ذا خلال التقرير قدمناه حسب ترتيب البحث. وبالجملة السائل الإشكال الثالث قد ويقول قال أنه ما موجود في المتن، لا لا، وإنما راح يذكر الآن بين خطين. قال: وبالجملة فدليل الإقدام فتح خط، مع أنه هذا بين خطين، مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله. هذا بين خطين، هاي الجملة جملة مع أنه مطلبون يحتاجوا إلى دليلين لم نحصلوا، هذا النهاية الجملة نخليها بين شنو؟ بين خطين. هذا إشارة إلى الإشكال الثالث، أنه هذا القانون هو نفسه يحتاج إلى مدرك إلى دليل إلى مسند، وما عندي دليل عليه. قال شنو؟ خبر فدليله، مبتدأ فدليله الإقدام. قال: فدليل الإقدام منقوض طردا، وضحنا بأنه ليست مانعة للأغيار، وعكسا ليست جامعة للأفراد. هذا تمام الكلام في المدرك الأول، أعني قانون الإقدام. وأما خبر اليد، وأما المدرك الثاني، مين مما ذكره الشهيد الثاني مدركا لقاعدة كل عقد يضمن بصحيحه نقاط، ألا وهو حديث على اليد. مو قلنا الشهيد الثاني ذكر مدركين، الأول قانون الإقدام اللي انتهينا منه وأنه غير تام، المدرك الثاني حديث اليد، قاعدة اليد، على اليد ما أخذت. فقد أفاد الشيخ الأعظم، فقد أفاد الشيخ الأعظم قدس سره ما حاصله، أن وإن نسلم ونقبل دلالة هذا الحديث الشريف على ثبوت الضمان، الحديث تام الدلالة على شنو؟ على ثبوت الضمان. وقد قلنا سابقا في أول المسألة أن استفدنا الضمان من هذا الحديث الشريف في مسألة ضمان المقبوض بالبيع الفاسد، وقلنا أن المقبوض بالبيع الفاسد مما يضمن ببركة هذا الحديث الشريف. فدلالة الحديث على الضمان ظاهرة، لأن المراد من لفظ اليد، لأن المراد من لفظ اليد في الحديث هو الاستيلاء على مال الغير، وليس المراد من لفظ اليد اليد الجارحة، يعني العضو، عضو اليد، اليد الجارحة اللي هي من الجوارح، إذ لا معنى للحكم بالضمان على ماذا؟ على اليد، على اليد الجارحة، بل المراد من لفظ اليد معناه الكنائي، أعني الاستيلاء والتسلط على مال الغير. وإنما ذكر الشارع الأقدس بإعتبار الحديث عن النبي المشرع صلى الله عليه وآله، وإنما ذكر الشارع لفظ اليد أعني هذا العضو باعتبار أن غالبا، أن غالبا ما يكون الاستيلاء على أموال الغير والتصرفات في أموال الغير إنما يتم باليد، إنما يتم بمن؟ باليد، مو غالبا الاستيلاء والتصرفات عادة يصير باليد، يسرق يجيب هذا المال من نائفة هناك وأمثال ذلك. فهذا الذكر من باب الغالب، وإلا لا خصوصية لذكر هذا العضو لفظ اليد. فإذا المراد من اليد المعنى الكنائي، أعني الاستيلاء على مال الغير. فلا حجازة لدينا في دلالة الحديث على ثبوت الضمان. وكذلك الإشكال السندي لهذا الحديث قد أجبنا عنه، وقلنا بأن هذا الحديث وإن كان نبويا وأنه لم يروى إلا في مصادر العامة، إلا أن مشهور أصحابنا عملوا بذلك مما يكون جابرا لضعف سنده. فلا إشكال سندا في هذا الحديث الشريف. إنما الإيراد، إذا إشكال دلالي ماكو، سندي ماكو، شاهد الشيخ الأعظم وتتناقش. إنما الإيراد الوحيد الذي ابتلي هذا الحديث به هو أن هذا الحديث الشريف لا يثبت تمام المطلوب، لأنه أخف من المدعى، لأنه أخف من المطلوب، لأنه أخف من الضمان. قبل شيء قلنا ما نريد أن يكون شنو أخف من المدعى، فضلا أن يكون أعم. بيان ذلك شلون هذا الحديث ما يثبت تمام المدعى في المقام، بيان ذلك أن بحثنا في قانون كل عقد يضمن بصحيحه نقاط إليه لا اختصاص له، كل عقد لا اختصاص له بالأعيان، بل يشمل المنافع وكذلك يشمل الأعمال الحرة وكذلك يشمل عمل الشخص الحر، أعني الإجارة على العمل. شنو فرق المنافع والأعمال؟ المنافع يعني الإجارة على العين، أنا أأجر عين الدار، أأجر السيارة، أأجر الكتاب وأمثال ذلك. أما العمل شنو؟ إجارة على شنو؟ على العمل، شخص أأجر أن يعمل، أن يصبغ، أن يبني وأمثال ذلك. قلنا أن بحثنا في قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه إلى آخره لا اختصاص له بالأعيان الخارجية، بل يشمل المنافع، يشمل الأعمال الحرة. ففي جميع هذه الموارد نقول في صحيحها إذا كان ضمان، ففي فاسدها أيضا ضمان فارزة. بينما حديث على اليد، مدعانا هذا عام لو مو عام، أعيان خارجية، المنافع يعني الإجارة على الأعيان، الأعمال الحرة يعني الإجارة على الأعمال، كلهم مندرجة في مقام بحثنا حول قاعدة كل عقد. لما أجي إلى دليل، دليل هاي القاعدة، دليل شنو؟ حديث على اليد. أشوفه بينما حديث على اليد بدليلي أن موضوعه ما أخذت وهو ظاهر في العين الخارجية باعتبار أن العين الخارجية قابلة للأخذ، بينما المنافع والأعمال غير قابلة للأخذ. خبر منه بينما حديثه على اليد بهذا الدليل، بهذا المناط، بهذا اللحاف، بهذا المناط، بينما حديثه على اليد إنما يجري في خصوص البيع مما يكون المبيع فيه عينا من الأعيان الخارجية. فيدل حديث منه على اليد، فيدل على الضمان ويا، فيدل على الضمان في خصوص باب البيع، ولا يشمل المنافع والأعمال، فلا يشمل الإجارة على الأعيان ولا الإجارة على الأعمال. وبالتالي فالدليل أخص من المدعى لولا، وبالتالي فالدليل أخص من المدعى، وهكذا دليل لا يثبت تمام المطلوب. فالاستناد إلى حديث اليد أيضا غير تام. اللهم إلا أن يأتي فقيه ويصحح ويصحح المطلب في باب المنافع وباب الأعمال من خلال التمسك بقاعدتين أخريتان، مو قاعدة اليد، مو حديث اليد، لا حديث اليد على الدليل أخف، بقاعدتين أخريتين. الأولى قاعدة احترام مال المسلمين، والأخرى والقاعدة الأخرى قاعدة نفي الضرر. يأتي الكلام. قال رحمه الله: وأما خبر اليد، يعني وأما حديث على اليد ما أخذت، قال فدلالته وإن كان الظاهرة وسنده وإن كان منجبرا، يقول ما عندي نقاش لا بدلالة الحديث ولا بسند الحديث، ووضحني بين اثنينات ظهور الدلالة وجبران السند، إلا أن الإيراد لي يكون هذا الحديث مبتلى به وهو موردا. قال: إلا أن مورده مختص بالأعيان الخارجية فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة. بالتقريب والتوضيح اللي وضحناه، اللهم إلا أن يستدل، هذا مطلب الآخر. قلنا يأتي فقيه يحاول يصحح باب المنافع والأعمال من خلال شنو؟ التمسك بقاعدتين أخريتين. يأتي الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على